بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشرط ذا الإعراب أن لا يضفن لا للياء تجا أخو أبيك ذعتلا. الناظم بعدما شرح اللغات في الأسماء الستة ووضعية ما يرتبط باسم هن من حيث اللغات الموجودة فيه ومن حيث أن الأفضل فيه النقص وهو أن تحذف منه أن تحذف لامه ويعرب بحركات ظاهرة على النون، وبعدما بين أن لذو ولفم شرائط خاصة، الآن يريد أن يبين الشروط العامة لإعراب الأسماء الستة بالحركات، لأن رأي الناظم الذي يختاره هو أن الأسماء الستة معربة بالحركات. هذا الإعراب له شروط أربعة، هذه شروط عامة إذا صح التعبير لهذه الأربعة، وإن مثلا في بعض الشروح كما ذكر في شرح التوضيح أن بعض هذه الشروط لا تعتبر في إعراب ذو بالحركات، علاوة على كونها بمعنى صاحب، لأنه قلنا سابقا حتى تعرب ذو بالحركات لابد أن تكون بمعنى صاحب. الشروط الأربعة هي على الشكل التالي: الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مضافة، فلو لم تكن مضافة أعربت بالحركات ولم تعرب بالحروف. مثلا تقول هذا أب، مررت ورأيت أبا ومررت بأب، لأنها غير مضافة تعرب بالحركات الظاهرة، لا إشكال في ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني بعبارة أخرى الشرط الأول أن تكون مضافة، صبحكم الله بالخير. الشرط الثاني أن لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، فإنها عندما تضاف إلى ياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة. فهذا تقول هكذا: هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. طبعا سيأتي فيما بعد أنها تعرب بحركات مقدرة في بعض الأحيان للتعذر، في بعض الأحيان للثقل، سيأتي هذا فيما بعد. ولكن الشرط الثاني أن لا تكون هذه الأسماء مضافة لياء المتكلم، ولذلك عبر عن هذين الشرطين الناظم: وشرط ذا الإعراب أن لا يضفن لا، أن يضفن لا للياء، يعني أن يضفن إلى غير الياء، لا للياء. يبقى شيء هنا في عبارة الناظم، ماذا عبر الناظم شيخ حسين؟ قال: وشرط ذا الإعراب أن لا يضفن لا للياء. الشارح ماذا قال؟ الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. من قال أن الياء المقصودة في كلام الناظم هي ياء المتكلم؟ شو رأيكم؟
ياء المخاطب ما تجي إلا مع الفعل.
أحسنتم، جابه هذا أن ياء المخاطب لا تأتي إلا مع الأفعال. الشرط الثالث من الشروط العامة لإعراب هذه الأسماء بالحركات أن تكون هذه الأسماء مكبرة، يعني أن لا تكون مصغرة. أن إذ لو كانت مصغرة أعربت بماذا؟ بالحركات ولم تعرب بالحروف. فتقول: هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وبذوي مال. الشرط الرابع أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، فإنها لو كانت مجموعة أعربت بحركات ظاهرة على آخرها. فتقول: هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. هذا فيما لو كانت مجموعة، أما لو كانت مثنات تعرب إعراب المثنى الذي سيأتي معنا بعد قليل. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه هي الشروط المذكورة لإعراب الأسماء الستة، هذه شروط عامة. طبعا إذا تتذكرون أن ذو بمعنى صاحب لا تحتاج إلى الشرط الأول، لما؟ لأنها لا تأتي إلا مضافة، ذو لا تأتي إلا، قلت بحسب المعنى صاحب لا يأتي إلا مضاف. نعم. يبقى هنا شيء تعرض له ابن عقيل وغيره من الشراح أخذا وردا دفاعا ونقدا على المصنف ومع المصنف وإلى المصنف، أنه أيها الناظم الشرائط المعتبرة أربعة، فلماذا لم تذكر إلا شرطين؟ لأنه في البيت ماذا قال؟ أن لا يضفنا لا، أن يضفنا لا للياء، صحيح؟ فكيف أنت أيها الناظم لم تذكر الشرطين الأخيرين؟ يجيب عن ذلك الشارح أنه صحيح لم يذكرهما، يعني لم يسمي الشرطين، إلا أنه في الحقيقة ذكرهما في المثال الذي أورده في الشطر الثاني من البيت. ذكر الشرطين الأولين تصريحا، ويمكن أن نفهم الشرطين الأخيرين من كلامه. فماذا يقول؟ يقول هكذا: وشرط ذا الإعراب أن لا يضفنا، أن يضفنا عفوا، أن يضفنا، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى نفس الأسماء الستة، راجع البيت الذي سبق: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. صحيح؟ نفس هذه يقول: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا. يقول الشارح: الأسماء عندما ذكرها في البيت السابق كانت مفردة غير مجموعة ولا مثنات، وكانت أيضا مكبرة لم تكن مصغرة، فيمكن أن نفهم من ذلك ماذا؟ أن الشرائط الأربعة مطلوبة فيما ذكره الناظم. سيبقى هذا أنتم وأستظهاركم، يعني إذا هذا الحد يمكن الدفاع أنا لا أدري، يعني نتيجة الشرط لابد أن يذكر على أي حال. في ختام المطلب المرتبط بالأسماء الستة، يتعرض ابن عقيل لتفصيل لمطلب صغير، وهو أن ذو لا تأتي إلا مضافة، قد أشرنا إليه. يقول: ولا تضاف ذو إلى مضمر، بل تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. جاءني ذو مال، فلا يجوز أن تقول جاءني ذو قائم، وإن كان اسما ظاهرا ولكنه ذو صفة، نعم ليس اسم جنس وهو اسم لصفة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه يشترط فيما يأتي بعد ذو أن لا يمكن مجيئه نعتا، والضمير والعلم يأتيان نعتا. واضح إن شاء الله؟ يشترط فيما بعد ذو أن لا يمكن أن يأتي نعتا، لا يأتي يمكن أن يجيء نعتا، والحال أن الضمير يمكن أن يجيء نعتا، وكذا العلم. واضح إن شاء الله؟ إذن خلاصة ما يرتبط بالأسماء الستة أنه فيما يعني يمكن أن نقصر المطلب بهذه الأسماء. الأسماء الستة، الأسماء الستة المشهور إعرابها بالحركات، جيد؟ إلا في هن، فالمشهور فيها النقص. طريقة الإعراب بالحركات واضحة،
أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف تجر بها. شرط إعرابها أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة. بالنسبة لحمو أن تكون بمعنى ماذا؟ أن تكون بمعنى قريب الزوج. بالنسبة لفم أن تحذف منها الميم. بالنسبة له أن تكون بمعنى صاحب. هذه شروط خاصة للإعراب، هذه شروط عامة للإعراب. وإن شاء الله هذا إذا أردنا أن نلخص المطلب كثيرا يمكن أن نلخصه بهذه الطريقة. واضح؟ إن شاء الله فيما يرتبط بالتطبيق علنا غدا أو بعد غد نعين يوما في كل أسبوع يكون على حد أقل نصف الحصة للتطبيق. أنا إن شاء الله آتي بمجموعة من التطبيقات وأرسلها لكم قبل وقت الدرس يعني، ونأتي إلى الدرس يكون نصف الحصة أو أكثر من نصف الحصة للتطبيق. هذا فيما يرتبط فإذن بالنوع الأول من الإعراب الفرعي، لأنه قلنا الإعراب الأصلي يكون بالحركات كما ذكر الناظم أنه ينوب وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. ينوب عن هذا الإعراب الأصلي إعراب فرعي. أول شيء في باب الإعراب الفرعي هو إعراب الأسماء الستة، هذا الفرع الأول إذا صح التعبير، أو المسألة الأولى في باب الإعراب الفرعي. من الجيد كل واحد من الإخوة الأعزاء أن يجعل في وريقة في شيء له هو يعني خلاصة هذا المطلب، خلاصة ما مر، لأنه العلم بتجزئته لا يمكن أن يضبط مع كونه مجزأ مفصلا من الصعب ضبطه. لا بد كل المعلومات بتفصيلها وتشتتها من الصعب أن تضبط في الذهن، وللنحو لا بد فيه من الضبط في النتيجة حتى تضبط بشكل جيد، يشجرها يعنونها يفهرسها بطريقة من الطرق حتى يستطيع أن يضبطها. النوع الثاني أو المسألة الثانية في باب الإعراب الفرعي ما يرتبط بإعراب المثنى. في الحقيقة إذا رجعت إلى كتب النحو القديمة منها، القديم منها والمعاصر والحديث، تجد أنهم في أول باب التثنية تعرضوا لمطلب لم يذكره ابن عقيل ابن مالك هنا في الألفية، وهذا المطلب هو عبارة عن شرائط التثنية. في البداية من الجيد أن نعرف التثنية. المثنى في اللغة هو المعطوف، تقول ثنيت العود عطفته، ثنيتك إلي عطفتك إلي. واضح إن شاء الله؟ فإذن المثنى يعني المعطوف في اللغة. في اصطلاح النحاة المثنى عبارة عن ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين، هكذا يعبرون عنه بعضهم في بعض الكتب. ما عطي ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين. والآن ابن عقيل بعد قليل سيذكر تعريفا يخرج من خلاله الكثير من الموارد التي تكون خارجة هي عن واضح، سيخرج به الكثير من الموارد الخارجة حقيقة عن باب التثنية. في الحقيقة ذكروا شروط ثمانية للتثنية، حتى تثني لابد من توفر شروط ثمانية نذكرها نحن على نحو الإشارة باختصار وننتقل إلى أبحاث الكتاب. ذكروا أولا أنه حتى تثني الشيء لابد أن يكون مفردا، لأن المثنى والجمع، المثنى والجمع لا يثنى، المثنى لا يثنى والجمع قالوا أيضا لا يثنى. الشرط الثاني قالوا الإعراب. الشرط الثالث عدم التركيب. على تفصيل في كل هذا، يعني احنا فقط نشير إشارة، ومن أراد التطويل إما جانبا نطول له أو يراجع بعض المطولات. الشرط الرابع التنكير. الشرط الخامس اتفاق اللفظ، ولذلك تراهم في مثل أبوين إذا كان المراد بها الأب والأم اختلفوا، أو مثلا في مثل هذا مثال يضربونه مش حلو على الصبح، نعم في بعض الأمثلة الأخرى أيضا مثل القمرين مثلا على ما سيأتي معنا، اختلفوا أن من المثنى أم أن ملحقة بالمثنى، لأنه لم يتفق اللفظ، لأنها شمس وقمر. الشرط السادس اتفاق المعنى. الشرط السابع أن لا، نعم الشرط السابع أن لا يستثنى بتثنية غيره عن تثنيته. هناك بعض الكلمات إذا ثني غيرها يغنيك عن تثنيتها هي بنفسها. الشرط الثامن أن يكون له ثان في الوجود. وعرف إن شاء الله أما ما لا ثاني له لماذا تثني؟ فهذه شروط ثمانية ذكروها في باب التثنية. المهم نحن هنا في بحثنا هو إعراب المثنى، كون لأن إعراب المثنى من الإعراب الفرعي، المهم عندنا أن تعرب المثنى. قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. في هذه الأبيات الثلاثة يبين حكم المثنى، وهو أنه يرفع بالألف وأنه يجر وينصب بالياء. أما رفعه بالألف فقال بالألف ارفع المثنى، وأما جره ونصبه بالياء فقال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. قال أن علامة نصبها وجرها هي الياء، بشرط أن تكون مفتوحا ما قبل هذه، ما قبل هذه الياء الموجودة في المثنى. ويبين أيضا في البيت، طبعا هذا ببيان إجمالي نذكره الآن، يبين أيضا أن هناك بعض الأسماء ملحقة بالمثنى إعرابا، كلا وكلتا واثنين واثنتين، يقول هذه تعربها كإعراب المثنى. واضح إن شاء الله؟ نعم. الشارح ذكر حدا للمثنى فقال وحد المثنى أو المثنى لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. في الحقيقة كل واحد من هذه القيود المذكورة في التعريف يحترز بها عن شيء خارج عن التثنية حقيقة. إذن ما هو التعريف؟ المثنى لفظ دال على اثنين لزيادة في آخره صالح. لماذا؟ للتجريد، وصالح لعطف مثله عليه. إذا قيود أربعة. ما المراد من قيد الأول؟ المراد بالقيد الأول أنه يشترط في المثنى أن يكون فيه دلالة على اثنين، على فردين. في قولنا المثنى لفظ دال على اثنين، خرج به ما كان دالا على واحد وما كان دالا على ثلاثة فصاعدا، هذا قطع صحيح. ودخل بهذا القول فردان. الفرد الأول، فإذا خرج به ما دل على واحد وما دل على ثلاثة فصاعدا. طيب، دخل به يعني دخل ببركته مصداقان، اللفظ الموضوع في أصل وضعه، اللفظ الموضوع الاثنين، واللفظ الدال على اثنين بزيادة، واضح؟ فمثلا مثل لفظ شفع، شفع مربها مثل صلاة الشفع يعني ركعتان، الشفع مقابل الوتر، الوتر يعني واحد والشفع يعني، واضح إن شاء الله؟ فمن خلال القيد الأول دخل في مثل شفع في تعريف المثنى، ودخل مثل زيدان ومثلا تقول الزيدان وتقول أي مثال من أمثلة المثنى الآن، القلمان، الكتابان، دخل كأنهما لا يدل ذلك أصل الوضع على اثنين. القيد الثاني قال بزيادة في آخره، بقوله بزيادة في آخره خرج مثل، قال إن شاء الله. وبالتعريفات هذه المهمة أنه بعض الفيوج تكون فيها نحو عمومية، لأنه كل قيد ينظر إلى جهة، لاحظ القيد الأول نظر إلى هذه الجهة، القيد الثاني خرج به ماذا؟ ما دل على اثنين بوضعه، ما كان موضوعا للدلالة. فمثل شفع الداخل ببركة القيد الأول تراه خارجا ببركة القيد الثاني، واضح؟ القيد الثالث، واضح كيف القيد الثالث؟ قال صالح للتجريد، بقوله صالح للتجريد خرج مثل اثنان. لما؟ لأن اثنان صالح للتجريد من الزيادة، فأنت تقول كتابان يصلح أن تجردها من الألف والنون فتقول كتاب، تقول إبريقان يصلح أن تجردها من الألف والنون فتقول إبريق، أما اثنان فلا يصلح تجريدها من الألف والنون فلا تقول اثنان، واضح؟ لا تقول اثنين. فبهذا القيد الثالث خرج مثل اثنين واثنتين، واضح ان شاء الله. اذا القيد الثالث خرج به ما لا يمكن تجريده عن الالف والنون، كنحو ماذا؟ اثنين واثنتين أو اثنتين عن لغة بقي عندنا القيد الأخير وهو ماذا؟ وعطف مثله عليه. خرج بهذا القيد ماذا؟ ما كان صالحا للتجريد ولكن ما يعطف عليه غيره لا مثله. مثل ماذا؟ كما ذكرنا في البداية مثل القمرين، إذ المقصود بها قمر وشمس وليس المقصود بها قمر وقمر. إذا كان المقصود بها قمر وشمس فأن هذا لم لا يصلح ليعطف عليه نفسه، يعني لا يعطف مثله عليه. المراد بالمثل ها هنا المثل في الوزن والحروف، واضح إن شاء الله؟ فلو كنا نتكلم عن الكتاب تقول كتاب وكتاب كتابان، هكذا قلم قلم وقلم قلمان، دوات ودوات دواتان، هكذا، واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا هو حد المثنى وهذا هو إعرابه. بقي عندنا الآن الكلام، طبعا في هذا وفيما سيأتي معنا أيضا هناك هذا المطلب يتكرر، أنه هناك شيء داخل في حد المثنى وهناك شيء خارج عن حد المثنى ولكنه يشترك معه في الحكم. في جمع المذكر السالم هذا سيتكرر معنا، ما يكون خارجا عن ذات الجمع المذكر السالم إلا أنه يشترك معه في الحكم. هنا أشار المصنف إلى وجود شيء ماذا؟ يشبه المثنى في إعرابه، وهو كلا وكلتا واثنين واثنتين. أما بالنسبة لكلا وكلتا وهو ما يعبر عنه هذا بشبه المثنى، شبه المثنى كل ما لا يصدق عليه الحد، إما لعدم توفر أي قيد من القيود أو لخلوه من بعض القيود. كلا وكلتا واثنان واثنتان يلحقان بالمثنى في حكمهما الإعراب. كلا وكلتا يشترط في إلحاقهما بالمثنى في الإعراب شرط بخلاف اثنين واثنتين. اثنان واثنتان لا يشترط في إلحاقهما أي شرط، أما كلا وكلتا فيشترط في إلحاقهما بالإعراب شرط، وهو أن يضافا إلى مضمر، واضح إن شاء الله؟ فإذا لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر، فتقول ماذا؟ جاءني كلاهما ومررت بكليهما ورأيت كليهما، وتقول جاءتني كلتاهما ومررت بكلتيهما ورأيت كلتيهما. أما إذا أضيفا إلى ظاهر كمثل قولك جاءني كلا الرجلين وقرأت كلا الكتابين وأكلت كلا الصحنين مثلا، فحينئذ لا تعرب إعراب المثنى بل تعرب إعراب المقصور. كيف تعرب إعراب المقصور؟ فتعرب بالألف رفعا ونصبا وجرا، طبعا إن شاء الله هذا سيأتي معنى إعراب المقصور فيما بعد. فتقول جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. ولذلك عبر المصنف بماذا؟ وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني إذا أضيف إلى مضمر، واضح؟ أما فيما يرتبط باثنين واثنتين فاثنان واثنتان يجريان مجرى ابنين وابنتين فهما ملحقان بالمثنى وليسا مثنى حقيقة، واضح إن شاء الله؟ طبعا
اثنان واثنتان في لغة الحجاز يعبر عنهما اثنين واثنتين، أما في لغة تميم فماذا يقال؟ ثنتين. واضح إن شاء الله؟ اثنين وثنتين في لغة تميم اليمن. ولذلك تجدون نحن شيخ حسين موجودة عندنا في لهجتنا العامية، منقول بالتاء، نحن أيضا تصرفنا فيها منقول تنتين. هذا جيلنا يقل فيه ذلك، ولكن في الجيل السابق قول واحد اثنين وتنتين. فصيحة على لغة أهل اليمن. إذا تلاحظ لغة تميم في عدة موارد، مش في كل الموارد، في له عدة موارد، إضافة إلى أن لغتنا في لبنان خاصة في عاملة لغة الإمالة، إمالة إلى الكسر، دائما نحن نجر. في لغة الآن تجدون أهل القطيف مثلا يميلون فيضمون، كل شيء يضمونه، أما نحن فنجر. فإذا المصنف بعدما ذكر هذا ذكر أن الياء تخلف الألف في المثنى وتكون علامة للنصب وتكون علامة للجر أيضا. واضح إن شاء الله. فتقول رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما. واضح إن شاء الله. وذكر شرطا أيضا أشرنا إليه، وهو ماذا؟ أن ما قبلها يكون مكسورا فقط. فتقول مررت بالزيدين. واضح إن شاء الله. عفوا، ما قبلها يكون مفتوحا احترازا عن ياء المخاطبة التي لا يكون، أو يعني ياء الجمع عفوا، التي لا يكون ما قبلها إلا مكسورا. فسيأتي معنا في باب الجمع المذكر السالم. هذا خلاصة المطلب فيما يرتبط بالمثنى، أن المثنى وما ألحق بالمثنى يعرب بالألف عوضا عن الضمة، ويعرب وينصب بال ويجر بالياء عوضا عن الفتحة والكسرة. هذا هو المشهور، هذا ما يراه ابن مالك صحيحا، وهذا ما يراه ابن عقيل صحيحا. ومع أنه يوجد هناك لغات أخرى في كلام العرب، فمثلا لغة كنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وجماعة من بطون بني ربيعة وغيرهم، أعربوه بماذا؟ أعربوه بالألف، أعربوه إعراب المقصور بالألف رفعا ونصبا وجرا. فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون هكذا دائما، جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما. فهم دائما ماذا يصنعون؟ علامة الإعراب عندهم الألف عوضا تكون هذه. إذا لا أدري هم يعربونها بحسب الظاهر، يعربونها بالألف، لا أنهم يعني يجعلون الإعراب بحركات مقدرة عليها، لا، يقولون علامة الإعراب هي الألف. يبقى عندنا شيء أريد فقط في ختام المطلب أن أذكره، أنه مثل بعض الموارد هي خارجة عن المثنى. من الخارج عن المثنى بعض الصفات التي تدل على واحد، مثل شبعان وجوعان ونعسان وعطشان. واضح إن شاء الله. هذه وندمان أيضا، هذه تدل على واحد مع أنها شكلها شكل المثنى. أيضا ما كان من الأعلام، مثل عثمان وعفان وحسان ورمضان
طرزان.
نعم. أيضا ما دل على ثلاثة فصاعدا مثل ماذا؟ مثل صنوان وغلمان وصردان ورغفان وجرذان، هذه تعرب بحركات ظاهرة على النون والألف تكون ملازمة لها في حالات الرفع والنصب والجر. واضح إن شاء الله؟ فهذه تخرج. شيء آخر
خارج
عن التعريف،
خارج
بالتعريف خارجة، ولكن بالنتيجة تشبه. نريد أن نعرف بماذا تعرف. شيء آخر أنه مثل قمرين، لماذا تجدهم أعربوها بالألف والياء؟ ما هو السر في هذه المسألة؟ عليكم السلام ورحمة الله. مع أن قمرين حقها ماذا؟ حقها أن لا تعرب إعراب المثنى، يعني ما ذكر هنا أن قمرين ملحقة بالمثنى. ما النكتة في ذلك؟ الآن قمرين تجدونها تعرب إعراب المثنى أم لا؟ تقول رأيت القمرين، تقول مررت بالقمرين، تقول مررت، بتقول خسف القمران ولا القمرين؟ قمران، مع أنها تعرب إعراب إعراب المثنى. ما السر في ذلك؟ فتشوا عن هذه المسألة بالغد، أنه في مثل قمرين وأبوين أيضا. طبعا هم يذكرون مثالا لا نريد أن نذكره. نعم، أنه كيف أعربت هذه إعراب المثنى مع أنها لم ينص عليها مثل ابن مالك هنا بأنها ملحقة، مع أنها خارجة بعطف مثله عليه. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بإعراب المثنى. غدا إن شاء الله رب العالمين بعون الله تعالى نقرأ إعراب جمع المذكر السالم، إما كل المطلب وإما شيئا منه، لأن إعراب الجمع المذكر السالم وبعض ما هو ملحق به طويل إلى حد ما. واضح إن شاء الله. قد لا نستطيع إنجازه بجلسة واحدة، والحمد لله رب العالمين. يبقى هناك شيء أخير إخواني الأعزاء، من الجيد تعبيرا عن هويتنا وعن الفكر الذي ننتمي إليه ولتكريس أن الجو المقاوم في الحوزة والجو المنتمي إلى خط الإمام الخميني في الحوزة ليس جوا بسيطا قليلا، وليس كالشاذ النادر والأفراد المنتمين والأفراد الذين ينتمون إليه، هم أفراد جيدون، هم أفراد محصلون. من الجيد ومن الحسن ومن المستحسن جدا أن نحضر في مثل الندوة التي تعقد اليوم بعد صلاة الظهر إن شاء الله في المجمع هنا في القاعة العامة. الحمد لله رب العالمين.